بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: فيه مسائل، أي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: فيه مسائل تفسير آية الواقعة، وهي قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قلنا: إيش علاقتها بمسألة الاستسقاء هنا؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تذكرون؟ كيف؟ سببا معنى هو الرازق سبحانه وتعالى، ثم ينسب الرزق إلى غيره. وهذا نفسه هنا في الأنواء، فإنه المطر من الرزق، يعتبر من الرزق المطر، فتنسب إلى النجوم، تنسب إلى النجوم أنها حصلت هذا المطر، أو حصل هذا المطر النجم الفلاني، أو فعل هذا المطر النجم الفلاني. هذا لا خطأ. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وذكر في آخر شيء كلام ابن عباس، أو أقصد حديث زيد بن خالد، ثم ذكر حديث ابن عباس قال لما قال: قد صدقنا وكذا وكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، معنى ما جاءت في الأحاديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه الأربع من أمر الجاهلية. كيف من أمر الجاهلية؟ أي مما يفعله أهل الجاهلية. وإيش المراد بالجاهلية؟ إيش المراد بالجاهلية؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام، هذا تكون جاهلية. معنى ذلك أن الأربع هذه من أفعال أهل الجاهلية، أهل الكفر. فلهذا إذا جاءت الجاهلية فالمراد بها الكفر، كما بيّن شيخ الإسلام وغيره أن المراد بالجاهلية هي الكفر. فكل ما نسب إلى الجاهلية فلا يجوز التشبه بهم، ويكون أمره حرام إذا نسب إلى الجاهلية. فمثل هذا الحديث: أربع من أمتي من أمر الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فكل ما كان فيه وصف الجاهلية فيعتبر وصف محرم، لا يجوز للمسلم أن يأتيه. قال الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. ذكر الكفر في بعضها، أي بعض هذه الأربع. والمراد ذكر الكفر أي أنها من الكفر. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا في حديث أبي هريرة: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، هما بهم كفر: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. الفخر بالأحساب، يفخر بحسبه وأنه من ابن فلان وفلان، هذا باطل. سيأتي إن شاء الله تعالى بابا خصصه المؤلف في مسألة الفخر بالأحساب، لأن هذه من الأمور التي تطعن في الاعتقاد، تطعن في عقيدة المسلم. لماذا؟ لأنه يرى أن شرفه بسبب شرف من؟ شرف جده، وليس أن الله عز وجل شرفه. هذه تدخل في هذا الباب، في نسب نسب في نسبة النعمة إلى غير مسديها ولا غير مسببها، يجعل سببا ليس شرعا ولا قدرا. فالآن يقال له من شرفك؟ يقول أبي أو جدي أو كذا، فهذا فخر بالأحساب، كأنه يرى أنه تشريفه بسبب هؤلاء أجداده، يقول هؤلاء أجدادي كانوا يفعلون كذا وكانوا يفعلون كذا. ولهذا جاء في الحديث أن رجل أن رجلين انتسب في عهد نبي من أنبياء الله، انتسب رجلان، فقال أحدهما أنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان، عد 9 من أبائه. وانتسب الثاني قال أنا ابن فلان ابن الإسلام، فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان أن قل لذلك المفتخر بآبائه أنت عاشرهم في النار، أنا يفتخر أيضا بكفار من أهل الكفر يفتخر بهم. فقال فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي في نبي ذلك الزمان أن يخبر ذلك المفتخر أنه عاشرهم في النار، وأخبر ذلك المنتسب للإسلام أنه من أهل الجنة أو في الجنة. فلهذا فالافتخار عظمه الله عز وجل وعظمته الشريعة لأجل أنه ينسب إلى غير الله، وهذا أيضا يدخل في قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فلهذا أيضا قال في حديث سيد بن خالد أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فكل هذا يدخل في هذا، وهو إسداء أو نسبة النعمة إلى غير مسديها وهو الله جل وعلا. فهذا الذي يفخر بآبائه كأنه يرى أن آباءه هم الذين شرفوه وليس الله عز وجل. فكم من إنسان كان آباءه شرفاء ثم وضع وذل صار ذليلا مثل كثير من الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده، أن كان آباؤهم شرفاء لكن لما كفروا صاروا أذلاء، أي هم هؤلاء الأبناء لما كفروا صاروا أذلاء، كما قلنا أن ابن مبارك لما قال له الرجل رجل من آل البيت قال هذا علم ميراث جدي، أنا كيف تأخذونه تأخذون ميراث جدي؟ قال لما تركتموه أخذناه، أنا أنتم تركتموه الذين هم أهل أن يأخذوه لكن تركتموه نحن أخذناه. فلهذا وليس هو العلم حصر لأحد، لكن هؤلاء هم أنسب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم أجدر أن يأخذوا منه، لكن أراد ابن مبارك أن يحجه. فليس الفخر بأن يفخر الرجل في آبائه وأنه ابن فلان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله لا يستفيد من نسبه أبدا ولو كان نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما سيستفيد ما دام أن عمله هو الذي يؤخره. العبرة بالعمل وبطاعة الله جل وعلا، ليس العبرة بالنسب. صحيح أن النسب كما قلنا يحتاج إلى من كان مثلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يراعى وكذا ويحفظ له كرامته أكثر من غيره، احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال احفظوني في أهل بيتي، لكن ليس معنى ذلك أنهم يتبعون، وليس معنى ذلك أنهم أيضا يعتمدون على هذا النسب، لا أبدا. فلهذا فالفخر حتى بالأنساب الصحيحة لا يجوز، وإن كان جاء عن وجه أو على جهة التكبر أيضا يكون أعظم، إذا جاء على جهة التكبر عن مثلا بعض بعض الصوفية الآن لما يكون من آل البيت أو يظن أنه من آل البيت يرى في نفسه شيء فيستحقر الناس. أنا حتى عندنا في تريم وكذا عندهم الناس أقسام، أنا يقسمون الناس، هذا سيد وهذا شيخ وهذا قبيلي وهذا آخر شيء فقش يسمونه فقش يسمونه فقش. الفقش هذا رأيت الطين، هذا الطين الذي يبنى بها الطين، لما يبنى بها الطين تخرج المعنى، عندما تأتي بتراب وتأتي بماء تخلطه يكون إيش هذا حجارة، حجرة، هذا الحجرة يسمونها عندهم فقش، معنى هذا مثل الفقش، معنى لا عبرة به ولا كذا، وهذا لا يجوز، معنى الطعن في أنساب الناس وكذلك استحقار الناس هذا ليس من الإسلام. فهم أرادوا أن يرفعوا أنفسهم فقالوا هذا سيد، معنى له مرتبة اسمها سيد، والمرتبة الثانية الشيخ الذي عنده علم يحترمونهم، وكأن العلم صار في أبيات، معنى مثلا بيت هذا بيت علم، مثلا فيهم شيخ خلاص يعتبرون هذا بيت علم، هذا يسمونهم مشايخ إلى الآن، معنى يقول لك هذا آل بعباد مشايخ، آل فلان مشايخ، ليش؟ لأن أباهم كان شيخا. ثم يأتي بعد ذلك القبائل، هذا قبيلي من قبيلة فلان وقبيلة فلان، ليس من المشايخ ولا من الأسياد، وبعد ذلك أيضا من ليس منتسب إلى قبيلة، ليس له قبيلة معروفة، وهذا كله من الفخر الذي وجد عند هؤلاء، وهذا لا يجوز أن يقسم الناس حتى يطعن في الآخرين، الناس كلهم سواء، لا يجوز أن يفضل آخر بمجلس أو بغيره أو حتى بالاسم، إذا كان هذا الاسم فيه تفضيل وفيه ازدراء بغيره فهذا من الطعن في الأنساب والطعن أيضا في والتفاخر بالأحساب، وهذا من أمور الجاهلية ليس من أمور الإسلام. طيب، قال الرابع أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، وهو كفر النعمة، كفر النعمة يعتبر من الكفر دون كفر الكفر الأصغر، وهذا الذي قصده في حديث زيد ابن حديث زيد ابن زيد ابن أرقم أو زيد ابن خالد أقصد الجهني، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الكافر هنا المراد به كافر ليس مخرج من الله وإنما كفر بالنعمة. قال قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة فهو كفر، كفر نعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، التفطن للإيمان في هذا الموضع، أنا يريدش أن الإنسان في هذه المواضع يتفطن لإيمانه، ينبغي أن يتذكر أنه مؤمن بالله، تذكر بالله، تذكر الله، لا ينسب النعمة إلى غير الله. فلهذا قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، من هذا المؤمن الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا مؤمن بالله عز وجل، كافر بالكوكب، ما ذكر الكوكب لأنه يعلم أن هذا ليس من فعل الكوكب ولا من ولا أن الكوكب سبب، أو هذا النجم ليس هو سببا أبدا في نزول الأمطار أو في طلوع الانتاج الزراعة أو كذا من هذه الأمور التي تحصل في الأرض، ليس سببها هو وجود هذا النجم، وإنما سببها هو الله سبحانه وتعالى، وإلا ربنا جل وعلا قادر أن يجعل هذا الفعل في وقت آخر ليس في هذا الوقت الذي يعتقد الناس أنه يحصل فيه. قال قال السابع التفطن للكفر في هذا الموضع، معناه أن هناك من يتزل لسانه في مثل هذه المواضع، يقول مطرنا بنوع كذا، معناه بسبب أننا في النجم الفلاني مطرنا، فهذا خطأ، ينبغي أن الإنسان يتفطن له في مثل هذه المواضع، لأن أحيانا كما يقال الإنسان مدني بطبعه، يأخذ عبارات الناس المجتمع ولا يتفكر فيها، فيقول مثلا هذا النجم يعمل كذا ويعمل كذا، يعمل أمطار ويعمل كذا ويعمل كذا، كأنه ينسب الفعل إلى هذا النجم. تجد أحيانا الإنسان اعتاد هذه الكلمة بحكم إيش المجتمع، فهنا يحتاج إلى أن تفطن في مثل هذه المواقف، يتفطن للإيمان والكفر، ما الذي يجعله قد يكفر بنعمة الله أو يكفر حتى يخرج من الله في بعض المواضع، فلهذا ينبغي أن يتفطن للإيمان والكفر في مثل هذه المواضع. قال الثامن التفطن لقول لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، أنا يقول أيضا من التفطن أنه ينبغي أن لا ينسب النعمة إلى مثل هذه النجوم أو غيرها، لا ينسب النعمة إلا إلى الله، معنى لا يقول أيضا هذا بفضل الله وفضل فلان من ناحية الاشتراك في اللفظ كما سيأتي، وإنما يقال يقول مثلا هذا بفضل الله ثم بفضل فلان، ولا يقول ولولا فلان لم أفعل كذا، ولولا كذا لم يحصل كذا، كما قال ابن عباس يقول لولا اللصوص أو لولا البط أو لولا الكلب لم يسرق اللصوص، لولا الكلب لسرق اللصوص، أو لولا الكلب لدخل اللصوص إلى بيتنا، وهذا كلام غير صحيح، إنما يقول لولا الله ثم هذا الكلب ممكن، لكن الفضل لله عز وجل وحده والشكر لله عز وجل وحده، فلهذا المسلم ينبغي أن يلهث أو أن يعود نفسه على نسبة الأفعال إلى الله، إذا أراد أن يشكر أحد يقول أولا الشكر لله عز وجل أولا ثم لفلان، هذا ما في شيء إذا كان مراد به شكر أمر معناه دنيوي أو دله على خير أو كذا، ما في شيء، معناه مثلا يقول أشكر الله عز وجل ثم أشكر فلان الذي دلني مثلا على طلب العلم، الذي دلني على كذا، فهذا ما في شيء. طيب قال التاسع إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله تدرون ماذا قال ربكم، أنا هذا من أساليب العلم، من أساليب العلم أنه يشوق المتعلم بهذا السؤال، يقول له أتدري ما الذي حصل، أتدري ما الذي يفعل، أتدري ماذا قال الله في هذه القضية، فهذا من باب السؤال الذي يشوق المستمع إلى الجواب، وكذلك أيضا يفهمه أنه سيعطيه معلومة عظيمة، تدرون ماذا قال ربكم، وهذا أعظم أنا، لأنه اتيان بكلام الرب العظيم جل وعلا. قال العاشرة وعيد النائحة، النائحة إذا لم تتب يقام عليها شربان من قطرة وجرع من درب أو وجرع ودرع من جرب، أنا حتى يشتعل عليها النار. طيب هذه المسائل العشر في هذا الباب، والله تعالى أعلم.